بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان الفرق الدقيق بين مفهوم عدم الخصوصية والقياس أو البناء على عدم الخصوصية استنادا إلى القياس القطعي الذي ينتقل فيه من حكم مورد إلى مورد آخر مشابه له، ويكون المنشأ في ذلك هو القياس، ويكون القياس مؤديا إلى القطع. سبق أن بينا أن النصوص الرادعة عن القياس بتنوعها وكثرتها واختلاف أساليب التعبير فيها وشدة القول فيها وتغليظ القول فيها عادة لا تدع لقائس قطعا، ترفع القطع، تزيل القطع إزالة تكوينية وجدانية. وعلى تقدير بقاء القطع فهي تردع عنه، ولا يكون القطع في مثله حجة. سبق الحديث في هذا الشأن، وكان كلامنا في القياس القطع البناء على المساواة في الحكم أو البناء على عدم الخصوصية الناشئ من القطع. أما الظن إذا كان ناشئا من الظن فالحال أوضح، لأن بما تقدم يتضح حال الظن بعدم الخصوصية الناشئ أو الذي ينشأ عادة من القياس، فهو أوضح في البطلان من القياس الذي يوجب القطع، بل هو من الأمور الشنيعة. هذه فاحشة علمية، العمل بالقياس الفاحشة، يعني هو الخروج الشديد عن الطريق الطبيعي، بل هو من الأمور الشنيعة التي يعد من يرتكبها ويبني عليها خارجا عن ضرورة الفقه، بل يعد خارجا عن ضرورة المذهب. لماذا؟ لما تقدم من النصوص التي ذكرناها المتواترة الواضحة التي يعرفها من له أدنى ملاحظة لكلمات المعصومين وعنده أدنى تسليم وتعبد بما يقولون، ومجرد جرأة البعض عليها في عصرنا الراهن لا يغير من واقعها الفاسد المخالف لطوائف النصوص الصريحة المتواترة، بل يكشف عن الواقع الفكري المنحرف لدى من يقع في الشبهة، أو حتى لو وقع في الشبهة هو بالنتيجة ما دام هو يبني على ذلك فهو منحرف بالنتيجة، مخالف للضرورة. أو بعضهم قد لا يقع في شبهة وإنما لا يبالي بالحجة اليقينية فيتجرأ على ذلك، لأن تقييم الأمور لا يختلف بحسب اختلاف الواقع. تقييم الأمور الموضوعية اللي هي مرتبطة بواقع التشريع لا يختلف بحسب كثرة الشذوذ أو شيوع الانحراف أو شيوع الضلال. الضلال يبقى ضلال، الحق يبقى حق، كثر من قال به أو قل، بنى عليه الناس أو أعرضوا عنه، الأمور تبقى على طبيعتها. وعندما قلنا إنه فاحشة في الاستدلال أو أنه شذوذ فكري وانحراف فكري لم نستند إلى تقييم الواقع ما عليه واقع الناس اللي هو قد يزيد وينقص بحسب مقتضيات الهدى والضلال عند الناس، بل لاحظنا واقع الأمر من حيث ما صدر عن أهل البيت صلوات الله عليهم. وبذلك ينتهي الكلام في النقطة الأولى من نقاط البحث عن مفهوم عدم الخصوصية. النقطة الثانية في القرائن النوعية للدلالة على مفهوم عدم الخصوصية، لا يخفى أن القرائن الخاصة التي قد تدل على مفهوم عدم الخصوصية يصعب جدا تحديدها وضبطها، وهي مهمة الفقه للأصول، لأن مهمة الفقه تتبع كل ما من شأنه أن يؤثر في استنباط هذه المسألة أو تلك، حكم هذا الفرع أو ذاك. أما مهمة الأصول فهي تحديد الكبريات التي تقع في طريق الاستنباط، وبما أنها قرينة خاصة فلا يوجد قاعدة كبروية يمكن تأصيلها والبحث عنها في الأصول كي تنفع الفقيه، تقع في طريق استنباط هذا الحكم الشرعي أو ذاك. ولذا ينبغي في المقام في الأصول ينبغي التركيز على القرائن النوعية العامة، وهي عديدة الأولى ولعلها هي من أهم القرائن، استفادة كون المنطوق مجرد مثال للعنوان العام الذي ينطبق عليه وعلى غيره، فعندما ينص في منطوق كلامه ينص المعصوم في منطوق كلامه على مورد لا يريد من ذلك المورد حق ما يدل عليه لفظه، بل يريد من ذلك المورد العنوان الذي ينطبق عليه. إذن لماذا اخترت هذا المورد؟ كأن لسان حاله يقول ذكرته كمثال. مثال لماذا؟ ماذا تريد أيها المتكلم؟ يقول أريد العنوان، ذكرت المثال. وهذا أمر شائع في الاستعمالات. فإذا كانت استفادة كون المنطوق مجرد مثال للعنوان العام، من الطبيعي جدا أن ننتقل إلى غيره ويكون هذا من موارد مفهوم عدم الخصوصية، لأنه سننتقل إلى الموارد الأخرى، لأنه منشأ عدم الخصوصية اندراج ما لم ينطق به المولى، لأننا افترضنا مفهوم اندراج ما لم ينطق به المولى تحت العنوان الذي قصده. إذا احنا احرزنا قصده من خلال الظهور، فمع احراز قصده هو يكفي للانتقال اليه. بلي بلي لا، منطوق الفرد اللي ذكر. استفادة كون المنطوق مجرد مثال للعنوان العام، المنطوق هو مورد من الموارد، فيكون ذلك المنطوق مجرد مثال للعنوان العام الذي ينطبق عليه على ذلك الذي ذكره وعلى غيره، فيكون المثال يعني الفرد المصداق أو الحصة، ماكو فرد، المهم أنه يكون هذا إما أن يكون صنفا من العنوان أو أن يكون فردا للعنوان، فيكون هو أشبه يعني ما ذكره ما صرح به هو أشبه بالكناية عن العنوان، فإذا دل عليه على العنوان يعني كان الانتقال منه إلى مصادقه الأخرى من غير المنطوق من باب تطبيق العنوان على مصداقه، سواء كان المصداق جزئيا من قبيل ما يستفاد من أمر الوالد ولده بإكرام فلان من جيرانه، أو بعيادة فلان من مرضى المؤمنين، أو بصلة فلان من أرحامه، أو بالصدقة على فلان من الفقراء. فإذا استفدنا من مناسبة الحكم والموضوع أن الفرد ليس إلا مثالا، أنا لا أدعى أن كل أمر بالصدقة على فقير يستفاد منه العنوان، لكن أقول إذا استفدنا في بعض الحال نستفيد، ولا أدعي أن كل أمر بصلة أحد الأرحام هو أمر بصلة عنوان الرحم، لكن لو فرضنا استفدنا ذلك. كان الانتقال منه إلى المصاديق الأخرى من غير المنطوق من باب تطبيق العنوان على مصداقه، فاستفادة الأمر بإكرام جار آخر غير ما قاله ونطق به، أو بعيادة مريض آخر، أو بصلة رحم آخر، أو بالصدقة على فقير آخر غير من ذكره، إن كان بسبب استفادة كون الأمر بإكرام فلان أو صلته أو عيادته أو التصدق عليه، ليس إلا مثالا لمن يجب في حقه أو يستحب ذلك. ما دام استفدنا ذلك أنه عنوان، فماذا؟ فسنستفيد انطباق الحكم على الأفراد الأخرى. هذا إذا كان المزناق جزئيا من قبيل قلنا يأمر بإكرام فلان، يأمر بمثلا بصلة فلان، بتعبير الصلة نقول صلة يناسب ماذا؟ يعني أن هذا صلة رحم، فمن باب صلة الرحم، صحيح؟ والموارد القرآنية التي وردت في أشخاص معينين هي في كثير من الأحيان قد نستفيد منها أنها أن الغرض منها هو كل من ينطبق عليه هذا العنوان. المهم، هذا إذا كان المصداق جزئيا، فإذا أو كان كليا، إذا كان المصداق كليا نضرب له مثال يصير أوضح، من قبيل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء على ما اختاره جمهرة الأصوليين من الشيخ الأنصاري ربما من قبله ولعله غالب من بعده، بناء على ما اختاروه من كون الرسول ليس إلا مثالا بارزا للحجة، نحن في الأصول لم نقبل ذلك، لهذا نضرب المثال بناء على استفادتهم، هذا المثال نأخذه بناء على الاستفادة المعروفة بين الأصولين في هذا الشأن. هناك ماذا قالوا؟ قالوا إنما نستفيد البراءة الشرعية من هذه الآية الشريفة لأن الرسول ليس له خصوصية، ليس له موضوعية، إنما أخذ مثالا للحجة، يعني ما كنا معذبين حتى نقيم حجة، حتى ننصب حجة، هكذا فهم. وعلى هذا الأساس استفادوا البراءة الشرعية، وإلا إذا كان ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هنالك خصوصية للرسول، لا تلغى الخصوصية عرفا بين الرسول وباقي الحجة، أصلا هذه الآية بعد لا تدل على البراءة الشرعية، صحيح؟ بناء على استفادتهم احنا الان لسنا بصدد تنقيح البحث في البراءة الشرعية، احنا بحثنا في اخذ امثلة لمفهوم عدم الخصوصية، بناء على استفادتهم سيكون الرسول مثالا، لكن هذا المثال ليس مثالا مصداقيا خارجيا فردا خاصا، وانما هو اخذ عنوانا يندرج تحت ماذا؟ عنوان الرسول يندرج تحت عنوان الحجة، يعني اخذ صنفا من الحجة وهو الرسول، واضح إن شاء الله؟ إذن إحنا صار واضح عندنا، إحنا تقريبا انتهى أصل كلامنا، متن المطلب واضح، هو أن اتخاذ المصداق المنصوص عليه سواء كان المصداق خارجيا جزئيا أو كان كليا إن كان جزئيا إضافيا بهذا المعنى من المصدر، يعني هو يصدق عليه العنوان أعم من أن يكون كليا أو جزئيا. اتخاذه مثالا للعنوان هو هذا كاف في استفادة عدم الخصوصية، كاف في تحقيق مصداق مورد من موارد مفهوم عدم الخصوصية. وأما ما ذهب إليه بعض المعاصر، بعض المعاصرين رحمه الله عندما اهتم ببحث هذه المسألة، وهذه من علامات أهمية بحث هذه المسألة وهي مسألة مفهوم عدم الخصوصية، هو بحثها مع مفهوم الأولوية ونبه إلى بعض كبرياتها وكلياتها. عندما بحث، قبل أن أقرأ كلام، عندما بحث المسألة جعل الضابط الأوحد لإلغاء الخصوصية عرفاً ماذا؟ اتخاذ العنوان المنطوق أو الفرد المنطوق اتخاذه مثالا، يعني أداة أخرى لإفادة عدم الخصوصية ما موجودة في قاموسه، يعني يحصر القرينية في هذا الشأن، القرينية على استفادة عدم الخصوصية في هذا الشأن، واضح إن شاء الله. فهو أصل كلام من حيث عقد الإيجاب فيه في كلامه، وهو أن اتخاذ المنطوق مثالا هذا صحيح. وين نختلف معه؟ نختلف معه في الحصر، واضح إن شاء الله. والمهم أن نستفيد من كلام. قال: وأما ما اشتهر من إلغاء الخصوصية فإن كان العرف يجد أن الموضوع المذكور مثال في القضية، كما في قصة إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، يشير إلى رواية، أقرأ لكم الرواية. الرواية هكذا: الصدوق رحمه الله يقول حدثنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن شعيب عن أبي كعنس قال: حضرت موت إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وغطاه بالملحفة ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه وكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. هنا ليس هناك قول للإمام، هناك كتابة للإمام، صحيح؟ فعل كتابة، كتابة في قوة القول. تعبير إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ظاهر أنه مثال، يعني لو كان الميت اسمه إبراهيم أو كان الميت اسمه حسن أو زيد، الكلام يكتب اسمه. فهنا إسماعيل صحيح الإمام كان معنيا به، لكن ماذا نستفيد من هذا الفعل؟ نستفيد من هذا الفعل أنه لا خصوصية لإسماعيل، نفهم عدم الخصوصية في مثله. مثال موفق إنصافا الذي ذكره، مثال واضح لعدم الخصوصية، لاستفادة عدم الخصوصية. قال: وإلا فربما، يعني قال إذا كان مثال واضح من هذا القبيل نبني على عدم الخصوصية، وإلا فربما يقع الخلط بين إلغاء الخصوصية المتعارف بين أصحابنا والقياس المشهور عند المخالفين. يعني إن لم يكن من باب المثال، إن لم نستفد أنه مثال، فسيقع الخلط بين إلغاء الخصوصية المتعارف بين أصحابنا والقياس المشهور عند المخالفين، ويكون ذلك من القياس بعد تغيير العنوان والاسم، فيكون هذا من القياس. إذا هو ليس مثالا يكون من القياس، واضح إن شاء الله. مثلا إذا ورد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرار، فربما يلغون الخصوصية ويقولون إن المنهية هي المعاملة الغررية، سواء كانت بيعا أم غير بيع. وربما يقال إن الغرر منهي حقيقة ولا خصوصية للبيع، تعبيرات الفقهاء تختلف في مثل ذلك، ولكنه بمعزل عن التحقيق. بلي، يعني يقول هذا بعيد عن التحقيق. لماذا؟ يقول لأن هنا مو من باب المثال، نهى رسول الله عن بيع الغرر، كيف نستفيد أنه من مثال؟ ما عندنا قرينة على أنه مثال. وبما أنه أسس هو رحمه الله قاعدة أن فهم عدم الخصوصية لا يكون إلا إذا كان ظاهر الكلام في المنطوق أنه ضرب مثالا، فإذا ما كان كذلك فنلقيه في جحيم القياس. إما أن يكون فهم عدم الخصوصية من باب المثال، وإلا فهو قياس، والقياس بعد واضح أنه من أعظم الأخطاء. هو بعد هو قاعد يخبر، لا موجود، كلام موجود بالمكاسب ما أكون إشارة إليه. وأما في مثل رجل شك بين الثلاث والأربع، فلا يبعد كونه إلى المثال أقرب، من غير حاجة إلى لإجماع القائم على اشتراك المرأة معه في الحكم، حتى يقتصر على القدر المتيقن منه أو يعلل أصل اعتباره، فليتدبر جيدا. يضرب مثال آخر، لماذا؟ لما اتخذ مثالا، يقول الرجل مثال ما خصوصية للمرأة، ولهذا بعد لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، لأن هي الدليل هو بنفسه قاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة لتكميل الحكم، لأن هو الدليل بنفسه في الحقيقة الدال على أن المراد هو المكلف وليس المراد هو الرجل بالخصوص. ثم احنا اختصرنا كلامه وأخرجنا من بحثه ما يرتبط بمفهوم الأولوية، لأنه لسنا بصدده الآن، إلى أن يقول: وبالجملة تحصل أن التشبث بذيل إلغاء الخصوصية تارة، وبفهم العرف أخرى، وبالأولوية القطعية ثالثة، كله قريب من القياس المحرم المنهي بأصل الشرع، والله يعصمنا من النار. انتهى ما اقتبسناه من كلامه. وهذا الكلام وإن كان حسنا في بيان هذه القرينة النوعية في مفهوم عدم الخصوصية، لكنه في إصراره على حصر الأمر بقرينة التمثيل ليس تاما، ليس تاما، لا يمكن المساعدة عليه. التفاتنا دائما نقول أنه من مزال أقدام الأعلام هذه القضية، أنه إذا التفتنا إلى منشأ، إلى جهة، افتراض أن الحقيقة هي تساوي هذه الجهة، هو هذا الافتراض كثير من الأحيان يصير سبب للخطأ. ربما نستفيد عدم الخصوصية من جهة أخرى، من جهة أخرى. أخذنا بعض الأمثلة التي ترتبط بالقضاء على سبيل المثال، أمثلة في الدرس السابق، أن البعض يسأل الإمام أن رجل صلى بغير وضوء، أو أنه نسي الصلاة، أو أنه نام عن الصلاة، أو ما أشبه ذلك. الإمام قال له يقضي. الفقهاء هنا يستفيدون عدم الخصوصية ويقولون فوت الفريضة موجب للقضاء. بالكم هنا هذه الأمور ذكرت كمثال، قد يكون هو الذي يسأل عن موارد خاص مو مثال للفوت. كيف نحرز أنه مثال للفوت؟ في بعض الأحيان أصلا لا يكون. أضرب مثال أوضح منها، أن الرواية وإن كانت هي عامية لكن هي في مثل هذه الأمور ربما يكون تكون حجة، أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من بيت عائشة ومر على بيت فاطمة، فسمع الحسين عليه السلام يبكي، فقال يا بني أو يا فاطمة، مضمون الرواية أن بكاءه يؤذيني. بعض العبارات فيها سكتي أو أما علمت أن بكاءه يؤذيني. هنا النبي يتحدث عن الحسن، الأذى هو لبكاء خاص، بكاء الحسن صحيح لول، هو بين أن بكاءه بربك. ألا تستفيد من هذه الرواية أن بكاء الحسن يؤذيه؟ هل يعقل أن أحدا يتردد في الاستفادة أن بكاء الحسن يؤذيه؟ ما أصور يوجد أي شبه، صحيح؟ بناء على ذلك هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان غرضه أن يبين ماذا؟ أمرا كليا كبرويا، وذكر الحسين كمثال خلاف الوجدان العرفي، لأن الوجدان العرفي أن هو متألم للحسين فهو يبين ألمه في هذه القضية. فادعاء أن هذا من باب المثال في غير محله، جدا في غير محله، لأن هو مو بغرض أن يبين، واضح أنه هو هنا ذكر أمرا قد آذاه، أمرا خارجيا غرضه منصب على ذلك، مو هو غرض أن يضرب للزهراء ويعطيها قاعدة كلية خلاف الظاهر. يعني قد يكون هو في علم الله غرضه كذلك، لكن هذا خلاف الظاهر لا يستفاد من العبارة، لكن بلا إشكال يستفاد منه أن بكاء الحسن يؤذي. فننتقل من مصداق إلى مصداق لوضوح عدم الخصوصية بينهما عرفان في انتمائهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكونهما امتدادا له. حتى لو نريد نلغي الخصوصية النسبية نقول من يكون امتدادا له، امتدادا له بالمعنى الحقيقي، يعني هو ابنه خليفة له وإلى آخره، يعني يحقق أدواره وصيا من أوصيائه ما أشبه ذلك، هذا قدر المتيقن، وإلا ربما نعمم ذلك للحوراء زينب لو كانت تركي وأمثال ذلك من الأمور. والحوراء زينب هي أيضا لها نحو من الامتداد للنبي صلى الله عليه وآله في بعض ما قامت به من أدوار. على أي حال بغض النظر عن المصادق غير الواضحة، أما مصداقية، أما استفادة عدم الخصوص، استفادة عدم الخصوصية في الإمام الحسن مما لا يوجد فيها أدنى شبهة عرفية، لكن هي حسب ظاهر مو مثال. وعليه فنحن نقبل أصل التنبه إلى أن ضرب مثال ما يمكن أن يستفاد منه عدم الخصوصية، أما هذه الطريقة في حصر المطلب بهذه القرينية ثم تخويف من يرتكب ذلك بأنه هذا من القياس وهذا نعوذ بالله من النار وأمثال ذلك من الكلمة، هذه ربما المتوسطين من أهل العلم حينما يقرؤون هذا الكلام يصير عندهم حالة من القلق وكذا والتوقف عن البناء عليه، بينما ربما نستفيد ذلك لأنه هي ضابطة استفادة عدم الخصوصية وغير متوقفة على المثال. سيأتي إن شاء الله نضرب، يعني عندنا قرينتان، قرينة أنه في نفس الكلام تذكر مصادق عديدة ولا يكون من باب المثال، يبين حكمها من دون نظرنا، ولو لأنه الراوي يسأل عن أمور قد ابتلي بها، إذا الراوي يسأل عن أمور قد ابتلي بها مثل هذا، مثل سؤال القضاء، إذا سأل عن أمور هي صارت محل ابتلائه أصلا ولم يلتفت إلى ما سواها في مثله، نقول هذا من باب المثال أو الكلام من باب المثال، لكن نحن نستفيد عن الخصوص. عندنا موارد أشد من ذلك، القرينة الثالثة اللي هي أهم الآن أشير إليها لكن سأفصل القول فيها في محله إن شاء الله. إذا وردت لدينا نصوص كثيرة متعددة تذكر أمثلة متعددة، يعني تذكر مصادق متعددة مو نص واحد، نصوص عديدة تذكر مصادق متعددة وتبين حكمها بالنظر إلى مجموع النصوص نستفيد عدم الخصوصية فيما ذكر. هنا أصلا لا يبقى لدينا احتمال للتمثيل لأنه مثال، لماذا؟ لأن كل نص هو فيه دلالة الخاص، ما 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 منظور فيه العنوان، كل نص فيه دلالة الخاص. من يصير كل نص فيه دلالة الخاصة، لكن الفقيه ينظر إلى الظهور المجموعي لهذه النصوص، هو ربما يستفيد عدم الخصوصية. ربما لا أقول دائما، لكن إذا استفاد عدم الخصوصية نقول أن هذا لا يمكن البناء عليه. لماذا؟ لأنه استفادة عدم الخصوصية منحصرة في التمثيل في ذكره كمثال، هذا غير دقيق. على أي حال إن شاء الله يتبين واقع الحال فيما يأتي من بيان القرائن يصير أوضح، لأن الآن إحنا أشرنا للقرائن إشارة إجمالية، لكن عندما نذكرها ثم نضرب لها بعض الأمثلة وننبه لها يكون الأمر إن شاء الله أوضح، والحمد لله رب العالمين.